రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
أهلاً ومرحباً بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 19 من شهر 6 سنة 2020. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. تمديد متوقع لمفاوضات جوبا، وعرمان يقول التوقيع النهائي للسلام ممكن قبل نهاية هذا الشهر. وقفة احتجاجية للصيادلة أمام مجلس الوزراء، وإطراب جزئي للعاملين لمركز اتصالات كورونا بالخرطوم. وفيات الكورونا تقترب من 500، والإعلان عن فتح المساجد بالخرطوم، والجزيرة تفتح أسواق مدني السبت. الحكومة تقرر مراجعة الرخص الممنوحة لشركات الاتصالات، وتحول ملف بموباتيل إلى لجنة إزالة التمكين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية قيادة مالك عكار أن مفاوضات السلام الجارية في جوبا لم ترفع بعد ولم تعلق إلى أجل غير مسمى. ومع ذلك أكد عرمان أنه وفي حال حدث تأخير عن الموعد المطروح للتوقيع النهائي في يوم 11 من شهر يونيو ربما يكون لمدة أسبوع. وقال أن التوقيع النهائي للسلام ممكن قبل نهاية هذا الشهر. وأقر عرمان بحدوث تأخير في ملف الترتيبات الأمنية والسلطة، لكنه قال أن الوسيط أبلغهم بقدوم وفد من الخرطوم لإكمال ملف الترتيبات الأمنية، فيما تم في المقابل تسليم موقفهم في قضايا السلطة للطرف الحكومي وينتظر مناقشتها اليوم. وأكد عرمان أن السلام عملية معقدة ومتداخلة داخليا وإقليميا ودوليا، وأن الحرب أسهل من السلام. وقال أن القضايا المطروحة هي لب وجوهر قضايا البناء الوطني والمشاكل والتحديات التي واجهت الدولة السودانية منذ استقلالها في العام 1956 ومصائب الرؤية والقيادة التي يشهدها الوضع الحالي. نظمت 6 كيانات صيدلانية يوم الخميس وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء بالخرطوم وفي ود مدني اعتراضا على أزمة الدواء الطاحنة، ومطالبة بتدخل الدولة العاجل وتوفير 55 مليون دولار شهريا لقطاع الدواء. وأعلنت الكيانات ومن بينها لجنة الصيادلة المركزية وتجمع الصيادلة المهنيين واللجان التسييرية لمستوردي وموزعي الأدوية وملاك الصيدليات أن إضراب جزئي في المؤسسات الصيدلانية العامة والخاصة يوم الأحد المقبل. وطالبت الكيانات بإنشاء محفظة بقيمة 650 مليون دولار سنوياً، والالتزام بسداد وجدول الديون الإمدادات الطبية والشركات المستوردة البالغة 163 مليون دولار، إلى جانب وضع معالجات عاجلة للمصانع المحلية لفروقات أسعار المواد الخام المستوردة وتكاليف التشغيل. وهددوا بالإعلان عن جدول جديد للتصعيد في حال عدم تلبية الحكومة لمطالبهم. وأضاف الصيادلة في وقفتهم الاحتجاجية في هذا الخصوص:
فنحن قدمنا المطالب بتاعتنا هي تتمركز في 7 مطالب. أول مطلب اللي هو التزام الدولة بالإيفاء بالنقد الأجنبي بالسعر التأشيري في بنك السودان المركزي، وحددنا مبلغ معين آني ليتم الإيفاء به اللي هو مبلغ 55 مليون دولار. دي نحن بنعتقد إنها هي حاليا في الشهر مفروض توفي بها الدولة عشان تقدر تخرج المواطن من الأزمة، مقسمة على 20 مليون دولار للإمداد الطبية اللي هو القطاع العام، و40 مليون دولار آنية لاستيراد الأدوية، و10 مليون دولار للمصانع المحلية. النقطة الثانية نحن بنتكلم عن نظرة مستدامة وسياسات طويلة الأمد، عشان كده تكلمنا عن الحوجة الكبيرة أو الحوجة العامة في قطاع الصيدلة اللي هو نحن سواء كان القطاع التصنيع أو قطاع الاستيراد، نحن بنستهلك ما بين تقريبا 650 مليون دولار في السنة. فنحن طالبنا بإنشاء محفظة دائمة تعمل على الإيفاء بمطلوبات القطاع السنوية من العملة الحرة المقدرة ب 650 مليون دولار.
نظم العاملون في مركز اتصالات كورونا 221 بالخرطوم أمس الخميس إضرابا جزئيا عن العمل احتجاجا على سوء الإدارة ومطالبة بتحسين نظام العمل وتغيير الإدارة. وتقدم العاملون بمذكرة طالبوا فيها بتغيير الإدارة الحالية لعدم احترافيتها واستبدالها بإدارة جديدة وفق هيكل إداري واضح، كما طالبوا بتحسين وحوسبة نظام العمل وزيادة عدد مستقبلي المكالمات وإعادة الدوام من 12 ساعة إلى 8 ساعات، كما طالبوا بإعادة العاملين القدامى الذين توقفوا عن العمل بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وشددوا على ضرورة تحسين السكن والوجبات وتقديم شهادة خبرة. كشفت اليونيسيف عن إطلاق صرح 883 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين 13 و 17 عام من مراكز الاحتجاز في جميع أرجاء السودان، وإعادة جمع شملهم مع عائلاتهم أو وضعهم في رعاية أسرية بديلة. وأوضحت في بيان لها أن الخطوة أتت كجزء من الجهود التي تبذلها السلطات السودانية بالتعاون مع اليونيسيف والشركاء بهدف إزالة الاحتقان في مراكز الاحتجاز كإجراء لمنع انتشار كورونا. وذكرت المنظمة في بيان لها أن أكثر من 160 طفل لا يزالون رهن الاحتجاز بسبب خطورة الجرائم التي نسبت إليهم والخوف من أن يتعرضوا للانتقام إذا عادوا إلى مجتمعاتهم. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 280 حالة إصابة جديدة بالكورونا بينها 10 وفاة، ليرتفع بذلك العدد الكلي لحالات الوفاة بالسودان إلى 487، فيما بلغت جملة المتعافين 2966 متعافي. وفي شرق السودان أعلنت وزارة الصحة بولاية كسلة يوم الخميس عن تسجيل 10 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، منها 7 إصابات بمحلية كسلة وحالتين بمحلية حلف الجديدة وحالة واحدة بمحلية شمال الدلتا كأول حالة بالمحلية ووفاتها، لتضاف إلى المحليات المتأثرة بالجائحة، ليرتفع بذلك العدد إلى 6 محليات متأثرة بولاية كسلة. وفي العاصمة الخرطوم أعلنت وزارة الشؤون الدينية يوم الخميس فتح كافة المساجد والكنائس بولاية الخرطوم بعد قرار الإقلاق وفق بعض التوجيهات. ووجهت الوزارة في هذا الخصوص الأئمة والمؤذنين بتقصير الوقت بين الأذان والإقامة وإقلاق المساجد بعد الانتهاء من الصلاة، والعمل على حمل كل مصلي مصلايته من البيت ما أمكن وإرجاعها معه فور الانتهاء من الصلاة. وطلبت الوزارة المصلين بتجاوز تبادل المصافحة بعد الصلاة والعمل على لبس الكمامات قدر الإمكان. ووجهت الأئمة بتخصير الخطبة دون الإخلال بشروطها وأركانها. قررت لجنة الطوارئ الاقتصادية يوم الخميس إجراء مسح للشركات الحكومية والبالغ عددها 650 شركة، منها 431 تابعة للوزارات والجهات التنفيذية، هذا إلى جانب 200 شركة في منظومة الصناعات الدفاعية والقوات النظامية. وأعلنت اللجنة أن 12 شركة فقط من هذه الشركات ظلت تساهم في الإيرادات العامة لوزارة المالية. وقال مقرر اللجنة آدم حريكة مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن اللجنة أوصت أيضا بإنشاء هيئة للاتصالات وتقانة المعلومات تتبع للجهاز التنفيذي للدولة وتضم الأقسام المدنية التابعة للاتصالات. وقال أن الاجتماع أوصى كذلك بمراجعة الكيفية التي تم بها بيع شركة موباتيل وتحويل الملف إلى إزالة التمكين، كما أوصى الاجتماع أيضا إجراء مراجعة لكيفية التصرف في أصول المؤسسة السودانية للبريد والبرق ومراجعة الرخص الممنوحة إلى شركات الاتصالات وعملها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تشكيل آلية لمتابعة الاستثمارات السودانية في قطاع الاتصالات بالخارج. بدأ معمل الأحياء الجزئية بمحط الأمراض المتوطنة في جامعة القضارف عمله الفعلي الأربعاء كأساس معمل لفحص فيروس كورونا في البلاد. واعتبر الدكتور ياسر فضل أبو بكر عميد معهد الأمراض المتوطنة بولاية القضارف في حديث لراديو تبنجا أن المعمل إضافة حقيقية لولاية القضارف ولتشخيص فيروس كورونا، موضح أنه يوفر الكثير من الجهد والوقت ويعمل على الحد من انتشار جائحة كورونا بالولاية. وأوضح أن الولاية كانت تضطر لإرسال العينات يوميا إلى الخرطوم حيث يستغرق ظهور النتيجة 48 ساعة. وقال أنه وبافتتاح المعمل فأن نتائج العينات ستظهر خلال 24 ساعة، الأمر الذي يساهم في الوصول السريع إلى تحديد الحالات الموجبة وتخصي حالات الاشتباه ويعمل على مكافحة المرض بصورة فاعلة. وأضاف الدكتور ياسر فضل عميد معهد الأمراض المتوطنة لراديو دبنجا في هذا الخصوص،
وهو أيضا يعني يوفر كثير من الجهد والتعب، لأن العينات كانت ترسل للخرطوم يوميا، غالبا ما تأخذ هذه العينات 48 ساعة حتى تظهر نتيجة هذه الفحوصات. هذا المعمل إن شاء الله يوفر كثير من الجهد والتعب، ويسهم إسهام كبير جدا في تشخيص المرض في الولاية خلال يوم في نفس اليوم.
وفي وسط السودان قررت ولاية الجزيرة فتح أسواق بمحلية مدني ابتداء من يوم بكرة السبت، على أن يخصص يوم الجمعة لنظافة وتعقيم الأسواق بمدني مع استمرار قرارات حظر التجول من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، ومنع التجمعات والحفلات. وناشدت الولاية جميع المواطنين للالتزام بالإرشادات والموجهات الصحية في التباعد المجتمعي ولبس الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا الجزيرة. وقعت الإدارات الأهلية لطرفي النزاع الكمدة من جانب النوبة والمسيرية في مدينة لقاوة بغرب كردفان أمس على وثيقة الصلح النهائي بين الطرفين. وقال محمد طاهر عضو قوى الحرية والتغيير بلقاوة لراديو دبنجا أن الطرفين وقعا على وثيقة الصلح النهائي بينهما أمس بحضور عضو مجلس السيادة الفريق كباشي. وأوضح طاهر أن الطرفين أمنا على تنفيذ ما جاء في الوثيقة حفظا للأمن والسلم الاجتماعي في المنطقة. وذكر أن الفريق كباشي شدد في لقائه مع الأطراف على ضرورة المحاسبة الفردية لكل من يرتكب جريمة، بينما طالبت الإدارات ومنظمات المجتمع المدني حكومة المركز والولاية القيام بدورهما الذي يتمثل في بسط هيبة الدولة وسد الفراغ الأمني في المنطقة. وأضاف لراديو دبنجا من مدينة لقاوة في هذا الخصوص:
والوفد ده زي ما قال جاء حضر اللمسات الأخيرة بس توقيع، وطبعا ذاك زي ما قال هم عليهم مسؤولية حماية كل الاتفاقيات اللي بتتم في المناطق دي، يعني يوقع اتفاق نهائي على السلام والتعايش والتعاون مع بعض يعني والحوار في أي قضية يمكن يعني يتم للطرفين مستقبلا. حصل تنفس كبير في وسط المجتمع.
من جهة تانية سلمت قيمة الحرية والتغيير بمدينة لقاوة الفريق شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة مذكرة حوت عدة مطالب خدمية. وقال محمد طاهر عضو قوى الحرية والتغيير بلقاوة لراديو دبنجا قال أن المذكرة طالبت بتوفير مياه الشرب بالمدينة، ترقية الخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى إصلاح شبكة الاتصالات بالمدينة. وأضاف محمد طاهر عضو قوى الحرية والتغيير بمدينة لقاوة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أما بخصوص النظرة على التعليم، شبكات الاتصال والمياه والحفائل ودي نحن قبل رفعناها كحرية تغيير في مذكرة لفريق شمس الدين الكباشي، ويمكن قدمناها في القاعة وبعد ذلك رفعنا المذكرة دي على أساس أنها تكون مستند عندهم.
وفي جنوب كردفان أيضا أعلن الفريق شرطة عثمان محمد يونس نائب مدير عام قوات الشرطة عن افتتاح قسمين للشرطة بمحليتي الريف الشرقي والقوس، إضافة إلى تشييد قسمين آخرين بمحلية أبو جبيها بولاية جنوب كردفان، وذلك لزيادة الرقعة الأمنية للولاية. احتل السودان المرتبة السادسة بين الدول المضيفة للاجئين في جميع أنحاء العالم باستضافته لأكثر من مليون لاجئ، والثاني أفريقيا بعد يوغندا التي أصبحت موطنا لمزيد من اللاجئين في نهاية عام 2019. وأوضح تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الخميس الحاجة إلى حل مشكلة النزوح لما يقارب من 735 ألف امرأة ورجل وطفل سوداني يعيشون كلاجئين في الخارج. ويظهر تقرير الاتجاهات العالمية الصادر عن المفوضية أنه من بين 79.5 مليون شخص ممن نزحوا عن ديارهم نهاية العام الماضي كان هناك 45.7 مليون شخص ممن فروا إلى مناطق أخرى داخل بلدانهم، بما فيهم 1.8 مليون سوداني، مما يضع البلاد بين الدول العشر الأوائل ذات النزوح الداخلي. جنبا إلى جنب مع اللاجئين في السودان فأنهم يمثلون أكثر من 8% من مجموع السكان. ناشد مواطنو مدينة طوكر بولاية البحر الأحمر حكومة الولاية التدخل العاجل لمعالجة التردي المريع في الخدمات الصحية بالمدينة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو طبنجا أن انعدام أخصائي النساء والتوليد بمستشفى طوكر أدى إلى تحويل 6 حالات ولادة أمس الخميس إلى مستشفيات بورت سودان. وأشار هاشم إلى تعطل عربتي الإسعاف الخاصة بالمستشفى، الأمر الذي ساهم في معاناة المواطنين، مشير إلى ارتفاع أجرة التاكسي إلى 20,000 جنيه. وناشط مواطني مدينة طوكر حكومة الولاية بالتدخل العاجل لمعالجة المشكل. وأضاف عثمان هاشم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
من الإشكاليات اللي بتواجه الناس مسألة تحسين البيئة الصحية في مستشفى طوكر، خاصة إنه محلية طوكر لها عربتين كان ممكن تحل مشكلة الإسعاف دون أن يكون ذلك عبء على الأسر، وخاصة في الظروف المعيشية وقلة الأسعار، ومفترض يكون في أخصائي زائر بالنسبة للولادة.
أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور عدم وجود سلاح في معسكرات النازحين. وجاءت تصريحات المنسقية بعد إعلان والي جنوب دارفور عن جاهزية. ووصف يعقوب محمد عبدالله فري المنسق العام للمعسكرات في بيان تصريحات والي جنوب دارفور بأنها مستفزة ومقدمة لإعلان الحرب على النازحين بهدف إيجاد المبررات لتفكيك المعسكرات التي وقفت شاهدة على أهوال جرائم النظام البائد، كما أنها تمثل من جهة أخرى ضوءا أخضر للميليشيات الحكومية لحرق معسكر كلمة وغيره من المعسكرات بإقليم دارفور. وأكد عدم وجود أي سلاح بالمعسكرات، وقال أن الوالي وحكومته يعلمون تماما أن السلاح بأيدي ميليشياتهم القبلية التي يحمونها ويتسترون على جرائمها، وعليهم القيام بنزع سلاح هذه الميليشيات بدلا من إلصاق التهم الجزافية بالنازحين العزل. وحمل البيان بعثة اليونامت وحكومة الدكتور عبدالله حمودو تبعية أي عمل عدائي يقوم به والي جنوب دارفور أو أي طرف حكومي آخر، مشير إلى أن بعثة اليونامت هي الجهة الوحيدة المسؤولة والمنوط بها حماية المعسكرات والإشراف عليها، ونحذر من مقبة دخول أي قوة حكومية للمعسكرات. الخبر الأخير في النشرة: دعت هيئة محامي دارفور القيادات الأهلية وعلى رأسها العمدة عبدالله محمد مصطفى أبو نوبة والعمدة ديدان وشيوخ وقيادات معسكر كلمة على رأسهم الشيخ يعقوب محمد عبدالله فوري والشيخ إسحاق لتبني وإنتاج حلول مجتمعية تضمن توظيف حادث معسكر كلمة الذي راح ضحيته شخصان الأربعاء قبل الماضي، والظرف المؤلم لاستخلاص الدروس والعبر بما يعزز ويخدم ويوطط العلائق الإنسانية والتماسك المجتمعي. وقالت الهيئة في بيان لها يوم الأربعاء حول حادث معسكر كلمة ومستقبل التعايش السلمي بين مكونات دارفور الاجتماعية، قالت أن هناك ضرورة لاتخاذ حادث معسكر كلمة مدخلا لتغليب روح التسامح والمصالحة في الحياة المشتركة، مشيرة إلى أن دارفور شهدت منذ اندلاع الحرب وحتى الآن العديد من الأحداث الدامية والمؤسفة. وقالت الهيئة أن هذه الأحداث مدخل علاجها السليم الأطراف المعنية وأصحاب الحق الخاص من أولياء الدم في مثل حادث كلمة وكل الحوادث السابقة. وأكدت أن هذا الاتجاه يدفع للمجتمع لتجاوز رواسب ماضي النظام البائد البغي والتأسيس لركائز النهوض المجتمعي. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7
1315 والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزب مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550. وكرر 25 بزبزب مقدارها 11650 و 19 بزبزب مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
دنيا دبنجا تردقو بشيش.
دنيا دبنجا تردقو بشيش.
دنيا دبنجا تردقو بشيش. دنيا دبنجا تردقو بشيش.
دنيا دبنجا تردقو بشيش.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دنيا دبنجا تردقو بشيش. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. شاورينا سرايب والروق دروبو. شاورينا سرايب والروق دروبو. وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو. بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو. هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو. بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو. أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ونستضيف خلال الحلقة الدكتور ياسر فضل عميد معهد الأمراض المتوطنة بجامعة القضارف للحديث عن معمل الحياة الجزيئية الذي تم تدشينه وافتتاحه في الولاية للفحص على فيروس كورونا كسادس معمل في البلاد. في البداية بنقول له مرحب بك يا دكتور في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم اليوم بحمد الله الموافقة على تشغيل معمل الأحياء الجزيئية بمعهد الغضارف الإقليمي للأمراض المتوطنة بجامعة الغضارف على أن يعمل هذا المعمل على تشخيص مرض أو فيروس كورونا المستجد، ويعد هذا المعمل إضافة حقيقية لولاية الغضارف في تشخيص مرض كورونا، وهو أيضا يعني يوفر كثير من الجهد والتعب، لأن العينات كانت ترسل للخرطوم يوميا، وغالبا ما تأخذ هذه العينات 48 ساعة حتى تظهر نتيجة هذه الفحوصات. هذا المعمل إن شاء الله يوفر كثير من الجهد والتعب، ويسهم إسهام كبير جدا في تشخيص المرض في الولاية في وقت وجيز خلال اليوم في نفس اليوم، وبالتالي يساهم بصورة كبيرة في الحد من هذه الجائحة بالوصول السريع جدا للحالات الموجبة وتقصي الحالات فيها اشتباه، وبالتالي يساعد المسؤولين في وزارة الصحة على أنه يحاولوا الإحاطة بالمرض والمصابين، مما يسهم إسهام فعلي في الحد من المرض ومكافحته بصورة طيبة. المعمل أيضا يعني هو إضافة للولاية من حيث أنه يساهم في تدريب كادر مختبري من أخصائيين مختبر في الولاية، وتدريب على مثل هذه الجائحات وهذه النوع من الأمراض، وبالتالي يكون عند الولاية عدد كبير من الاختصاصين مختبر الجاهزين لمثل هذه الوبائيات. المختبر ما فقط هو يشخص مرض كورونا المستجد، وإنما هو يعد أرضية صلبة جدا لتشخيص كثير من الأمراض مثل الحمى النسفية وبأنواع مختلفة، ودي يمكن شهدتها الولايات الشرقية السنين الماضية، وبالتالي هذا المختبر جاهز الآن لمثل هذه الفحوصات. ويعني حقيقة هذا المختبر جاهز تماما من حيث الكادر ومن حيث الأجهزة، والأجهزة هي كانت موجودة من العام 2018 ضمن برنامج وتشخيص الكلازار في الولاية والـ HIV/AIDS، والآن يضاف لها مرض الكورونا، وإن شاء الله قريبا الحمى النسفية وكثير من الأمراض اللي كانت يصعب على الأهل في الغضارف تشخيصها. بفتح هذا المختبر حقيقة نحن أنا شاكر شخصيا لأبناء الغضارف ممثلين في والي الولاية ومدير عام الصحة ومدير جامعة الغضارف وكل العاملين بوزارة الصحة وجامعة الغضارف خاصة كلية الطب وكلية علوم المختبرات، لأنه هم الدافع الحقيقي لتشغيل هذا المختبر. شكر خاص جدا لأبناء الغضارف ممثلين في منظمة مبادرون أو مبادرة تأهيل مستشفى الحوادث. الحقيقة بدون ما كان هذا المختبر قام أبدا، لأنهم هم دفعوا دفع سخي جدا وكملوا كثير من الأشياء اللوجستية في المختبر ليعمل هذا المختبر ويصبح هذا الصرح جاهز ويؤدي دوره في الولاية. برضو شكرا ممتد لكل أبناء الغضارف الذين هاتفونا وسألوا عن المختبر، وكثير منهم ساهم مساهمات يعني مادية حقيقية في هذا المختبر. نسأل الله أن يتقبل منهم وأنه يكونوا دائما نشوف يعني سباقين، ونشوف ولاية القضارف دائما متقدم الولايات في كثير في هذه الأعمار الوطنية المتميزة حقيقة. وشكرا لكل الناس، وشكرا لناس دبنجة على انهم سألوا عننا وعرفوا تفاصيلنا، والآن نحن نشكرهم، وإن شاء الله نتعاون في الأيام المقبلة إن شاء الله في كثير من الأشياء اللي هم هيطرحوها معنا إن شاء الله. شكرا لكم.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الدكتور ياسر فضل عميد معهد الأمراض المتوطنة بجامعة القضارف على الإفادات المهمة القدمة لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أنا لست رعديدا يقبل خطوة وتحل الحديث، لا 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 العائدون مع الظلام من المصانع والحقول، ملأوا الطريق
ملأوا الطريق
الطريق، عيونهم مجروحة الأغواها لذابلة البريد، يتهامسون
يتهامسون
صياط جلاد تسوق خطاهم، ما تصنعون يجلجل الصوت الرهيب كأنه القدر اللعين، تظل تبغر في الدجى المشؤوم أبواء السجون، ويوم يمون ويوم يمون ويوم يمون ويوم يمون، نحن الشعوب الكادحون، لا 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 تولول في متاهات الزمان وبلا دليل، هناك قافلة تولول في متاهات الزمان وبلا دليل، عمياء فاقدة المصير تمشي الملايين الحفاة، العراة الجائعون مشردين بالسبح في دنيا المزابل والخرائب ينبشون، والمترفون الحانمون يقهقهون ويضحكون، يمزقون الليل في الحانات في دنيا الفتون، والجاز ملتهب يؤج حياله نهد وجيل، موائد خضراء تطفح بالنبيل وبالورود، لهب من الشهوات يجتاز المعادن والسجون، هل يسمعون صخب الرعود،
هل يسمعون صخب الرعود.
ملايين الضياء يشق أسماء الوجود، لا يسمعون بلا شعور حياتهم فكأنهم سم الصخور.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من إرشادات صحية، ومعنا خلال الحلقة الدكتور أحمد فرح شادول مستشار منظمة الصحة العالمية حول مرض الكورونا الجديدة.
تبدأ مقدمة بسيطة عن التعريف المرض، هو عبارة عن مرض بيسببه فيروس الكورونا السام منه كوفيد 19 اللي ظهر مؤخرا في الصين، بيصيب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي سواء كان الحلق والأنف والفم ولا الرئتين يعني. لكن الكورونا في حد ذاتها ما حاجة جديدة، فيروس الكورونا فيروس معروف وحصلت منه أوبئة قبل كده، مثال الوباء بتاع سارز اللي حصل في 2010 اللي هو الالتهاب متلازمة الجهاز التنفسي الحادة، والوباء بتاع المتلازمة الشرق الأوسط الميرس اللي حصلت في منطقة الشرق الأوسط والسعودية وانتقلت، دي كلهم كورونا، لكن دي كورونا مختلفة، كورونا 19 دي بتاع 2019 اللي هي من العائلة، من نفس العائلة بتاعت الكورونا. والكورونا دي ذات سموها كورونا لأنها هي لو رحصت لها شفتها مكبرة بتلقاها جميلة، شكلها جميل وبيشبه التاج. الكورونا يعني التاج، الكورونا دي جاية من التاج، من التاج، إنها بتشبه التاج في شكلها، وزي ما قلت لك عائلة كبيرة فيها أفراد مختلفين. الكورونا 19 دي واحد منها، يسموها المستحدثة ولا المتطورة عليها أو المتحورة أصح يعني، بس هي بتختلف من ديك من السارز بأنها والميرز بأنها سريعة الانتشار جدا، وده ما كويس، لكن في نفس الوقت قليلة الفتك يعني ما بتقتل ناس كثيرين، دائما مرض بسيط يعني. لو شفنا مثلا السارز تلقاو نسبة الوفاة 30% والميرز حوالي 10%، الكورونا 2% يادوب على حسب المعلومات المتوفرة حاليا يعني. فبالتالي هي غير قاتلة لكن سريعة الانتشار، بس زي ما قلنا هي حاجة جديدة، يادوب تم اكتشافها وتسميتها في شهر 11 أو 12 2019، وما دام بقت تنتقل من إنسان لإنسان نحن ما بنضمن إننا حتمشي كيف، هل حتبقى سريعة، حتبقى شديدة، حتقاوم، حتسبب وفيات تكون عالية. المهم انه تم اعلانها كوباء عالمي ولا بد من الاحتياط والتصرف الصحيح، وبعدين ما نعتمد على الكلام بتاع انه الجو السخن بيقتله وما بتعيش وكده، ومهما كانت المقولات ومهما كانت النظريات يعني. ناس بيقول لك والله ده فيروس مصنع في المعامل، وناس بيقول لك ده فيروس طبيعي، وناس بيقول لك ده فكوه الأمريكان، وناس بيقول لك ده وباء سياسي ما طبيعي، وناس بيقول لك كلام وزارة الصحة بتاعتنا دي وقرارات سياسية، ما ده كله ما بهم يا جماعة. نحن أمام وباء عالمي، وبالتأكيد عندنا حالات غير مكتشفة، النظام الصحي بتاعنا ضعيف وغير قادر على اكتشاف ومعالجة الحالة، وما عندنا نحن خيارات كثيرة، نحن عندنا خيارين بس، إما نساعد على انحسار الوباء، أو الخيار الثاني إننا نساعد على انتشاره، وطبعا من الأفضل لنا إننا نشارك في الانحسار لسببين. السبب الأول حفاظا على صحة وأرواح الإنسان السوداني القيمة، والسبب الثاني دعم الجهود العالمية عشان نوقف الانتشار. في ثلاثة جهات مطلوب منا أنها تعمل شغل مهم جدا، الثلاثة جهات دي هي الحكومة والدولة والمهنيين أو مؤسسات الدولة، الجهة الثانية هي المواطن ذاته، الجهة الثالثة هي الإعلام. وبالتالي من رأيي أنا أننا نعمل على سيطرة على الوباء. الدور الحكومي ده مسؤولية الحكومة وأجهزتها ومؤسسات الدولة المختلفة، وافتكر إنه ما يتخذ من إجراءات حتى الآن بيصب في الطريق الصحيح، لكن برضو على وزارة الصحة إنها تراجع خططها وتطورها وتستعين بالكوادر ذوي الخبرات الموجودة في البلد. وإنت تعرف وأنا أعرف إنه في أكثر من 8 سودانيين كانوا ممثلين لمنظمة الصحة العالمية في مناطق مختلفة، وعندهم خبرة كبيرة في احتواء الأوبئة، على الأقل 6 منهم موجودين حاليا في السودان وعلى استعداد انهم يقدموا المشورة متى ما طلب منهم ذلك. لكن مهم ان وزارة الصحة تراجع وتنشط البروتوكول وتقوي نظام الترصد المرضي والتقصي، وبعدين مراجعة اللوائح والقوانين بتاعة العزل وفتح مراكز كثيرة على الأقل في مدن المعابر. وحتى في الخرطوم لابد من فتح مراكز مؤسسة وبها كادر مدرب على الأقل في المدن الثلاثة والمناطق الترفية، وتكون معروفة للناس وتلفوناتها شغالة وبترد على المواطنين وعلى تساؤلاتهم وتنصحهم النصيحة الصح عشان يعرفوا يتحركوا كيف ويقوا نفسهم كيف. الحالات دي طبعا هي زي 4 أنواع من الحالات. في حالات حرجة دي تدخل مباشرة دائرة عناية شديدة، دي الناس العناية المركزة، وتشغل الوزارة الصحة تجهز محلاتها وافتكر يجهزوا الحاجة دي على أساس أنه تستقبل الحالات الحرجة. وفي حالات طبعا بتكون موجبة عندهم كورونا لكن ما ظهر عليهم أعراض، وديل لابد من عزلهم. لكن العزل حيتم وين؟ العزل ممكن يتم في المؤسسات الصحية وممكن يتم في بيوتهم، دي على حسب السياسة اللي بتحددها وزارة الصحة. النوع الثالث من الناس اللي هم ديل المخالطين اللي هم ما عندهم عيناتهم سالبة لكن هم مخالطين للمرضى، ديل محتاجين لمتابعة، لازم الوزارة تأخذ عناوينهم وتأخذ عيناتهم وتتابعهم طيلة الفترة بتاعت 14 يوم دي. الفئة الرابعة من الناس اللي هم الناس لا عيانين حرجين ولا عندهم كورونا ولا مخالطين، اللي هو ديل الزينة، ديل ما عندهم مرض ولا مخالطين، لكن لازم يعملوا أقصى ما في وسعهم في دورهم لحماية نفسهم أولا ووقف الانتشار ثانيا. وأعتقد نخلي الوزارة تقوم بدورها ونعمل علينا نحن، وهي الوقاية ووقف الانتشار من خلال اتباع الإرشادات والتعليمات اللي بتصدر الجهات الرسمية. نمرة 2 الامتناع عن أماكن التجمع والاختلاط سواء كانت مناسبات اجتماعية أو رسمية وتفا. البقاء بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى جدا، وشرب كميات كبيرة من المياه والسوائل لترطيب وغسيل الحلق وغسيل اليدين المتكرر بالماء والصابون ولفترات طويلة ومرات متعددة في اليوم حتى نكسر دورة الانتقال، لأن المرض بينتقل إما بالملامسة باليدين للفم أو الأنف أو بالرزاز، لكن الرزاز لو وقفت على بعد متر ونص من الشخص المصاب خلاص أنت بتكون في موقف أحسن يعني. لكن الانتقال من يعني من الترابيزة، من أكرة الباب، من الأدراج، من هنا دي باليد شديد، وبالتالي غسيل اليدين بوقف الحاجة دي. الغسيل بتاع اليدين ما يكون غسيل شكلي، يكون غسيل صح بموية وصابون كفاية، يعني موية وصابون إذا اتعدم الديتول ولا اتعدم الكحول موية وصابون كافية جدا. لكن نتذكر إنه على الأقل في 5 مناطق في اليد دي لازم الواحد يغسلها كويس. أولا الجزء الأمامي من الأصابع، 4 أصابع بتاعت كفة اليد، الجزء الأمامي منها والجزء الخلفي منها، ديل الاثنين يعني دي منطقتين مهمات جدا، والمنطقة بتاعت الضفور، فدي 3 مناطق مهمة اللي هو الأصابع بورا وبقدام ومنطقة الضفور. بعد ذلك بنجي لك راحة اليد، كفة اليد ذاتها وظهرها والأصبع الإبهام، دي 5 مناطق لابد إننا نحن نعمل حسابنا عشان نغسلهم، ودي لو عملناها بتجنبنا أشياء كثيرة جدا وبتاخد حوالي 40 ثانية ما أكثر من كده. برضو نمتنع من نشر المعلومات الغير صحيحة والغير مفيدة والمخيفة، ونحاول بقدر الإمكان نطمن الناس ونوريهم دورهم يعني. بالإضافة للتغذية السليمة، ودي حاجة مهمة جدا، الوجبات في وقتها ووجبات تكون نوعية كويسة. استعمال الكمامات أنا ما شايفه ضروري جدا إلا إذا أنت كنت مريض عشان ما تعاد غيرك تلبس كمام، أو مخالط للمريض عشان ما تتعاد تلبس كمام. لكن في الحالة العادية الكمامة ما بتحميك، زي ما قلنا بيحميك البعد، المسافة بينك وبين الشخص المصاب وغسيل الأيدي. لما نجي لدور الإعلام اللي هو الجهة الثالثة دور مهم جدا جدا وكبير في تقصي المعلومات الصحيحة وتمليكها للمواطن وتكرارها وتوعية الناس في إنهم يعملوا شنو بكل أنواع الإعلام إذا كان حكومي ولا خاص ولا حتى شخصي يعني. وأنا بفتكر إنه الكلام اللي قلته ده ما صعب إننا ننفذه يعني، بس نتذكر إنه الفيروس زي ما قلت سريع الانتشار لكنه ضعيف وما بيسبب وفيات كثيرة مقارنة بالسارز والإيبولا والميرس، وبعدين الوفيات ما بتتعدى 2% حتى الآن. المواطن العادي دي يعني المواطنين العاديين بتلقى 70% منهم بيكونوا طبيعيين ما بتصحر حتى عليهم أعراض، يعني يكونوا طبيعيين جدا وحايمين وشغالين شغلهم وما شعرين بأي حاجة، وحوالي 20% قد تصحر عليهم أعراض الإعياء والحاجات الزي دي وديل بيبقوا كويسين. في 10% تاني قد يحتاجوا لتدخل وعناية مكثفة وكده، لكن من 8% منهم بيكونوا بيبقوا كويسين. يعني احنا لو اتبعنا الأشياء دي والدولة قامت بمهمتها يمكن إن شاء الله 98% من الناس بيكونوا كويسين وصحيحين يعني. ونسأل الله إنه يعني يكفينا شر الأوبئة وإنه ينتهي هذا الوباء ويستطيع العالم السيطرة عليه ويحفظنا ويحفظ البشرية.
أعزائي المستمعين، ده كان كلام الدكتور أحمد فرح شادول مستشار منظمة الصحة العالمية حول مرض الكورونا الجديدة، وشكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
الإجابة على بعض الأسئلة بخصوص علاقة الأطفال بالكورونا أو بالعدوى بالكورونا، ونتمنى أنه نجاوب على بعض الأسئلة الشائعة متداولة بين الناس ونصحح بعض المعلومات. المعلومة الأولى إنه الفيروس ده بيصيب جميع الأعمار بدون فرق، وأيا كانت الخلفية الصحية أو المرضية للشخص المصاب، وبالتالي الأطفال غير مستثنين، قد تتم إصابتهم بالفيروس ده إذا تعرضوا له. عشان كده الوقاية الأساسية اللي أصبحت متداولة كثيرا في كل الأجهزة الإعلامية وقنوات التواصل بين الناس، إنه الناس تحاول بقدر الإمكان تبتعد من التجمعات وتواصل غسل اليدين مرارا وتكرارا خلال اليوم. الأطفال غير مستثنين من التوصيات دي، و إذا أمكن العزل الاجتماعي وجودهم في البيت. هنتكلم عن الفئات العمرية باختلافها، عشان كل فئة ممكن يكون عندها حاجات خاصة بها تساعدنا في إنه نقي أطفالنا من الإصابة بقدر الإمكان. المعلومة الثانية المطمنة إنه نسبة كبيرة جدا من الأطفال قد تتم إصابتهم بدون ما يعيوا شديد أو يحتاجوا مشي المستشفى أو تظهر عليهم أعراض صعبة. معظم الأطفال ممكن تجيهم نزلة عادية، قحة، ارتفاع درجة الحرارة، لكن إذا بدأت تظهر عليهم أعراض ضيق في التنفس طبعا ده بيوري إنه الالتهاب بدأ يأثر على رئتهم، وبالتالي لازم نتخذ الإجراءات الصحية المطلوبة ونطلب الدعم من الجهات الطبية. دي نسبة بسيطة جدا من الأطفال، لكن لازم نكون منتبهين لأنه الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى حتى بدون ما نعرف. عشان كده محاولة وجودهم في البيت باستمرار أو تقليل احتكاكهم بالناس التانيين، بالذات الناس اللي عندهم أمراض أخرى أو كبار السن بيكون ضرورة، لأنه هم ممكن ما تظهر عليهم أعراض مخيفة، لكن ممكن يكونوا عامل سريع جدا لنقل العدوى لأشخاص تانين موجودين في حياتهم أكبر منهم سنا أو جهازهم المناعي غير قادر على مقاومة الفيروس. ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية برضو المهمة إنه لازم نعرف إنه ما كل الأطفال جهازهم المناعي قوي لأسباب متعددة، لأنه زيهم وزي الكبار ممكن يكون عندهم خلفيات تانية مرضية، زي الأطفال اللي عندهم أزمة، الأطفال اللي عندهم سكري، الأطفال اللي عندهم أي أمراض تانية أصلا كانوا عايشين بها في المجتمع بشكل طبيعي وبياخذوا علاجاتهم، لكن جهازهم المناعي غير قادر على إنه يقاوم الفيروس ده، زي ما هم كانوا غير قادرين يقاوموا فيروسات تانية مثلا بيعوا أكتر من الأطفال اللي في عمرهم وأصحاء. برضو أحب أنبه للأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي تولدوا ناقصين، ديل بحكم أنهم يتولدوا ناقصين إذا كانوا موجودين في المستشفى طبعا بيكونوا بيتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة، والناس بتكون عاملة حسابها إنها ما تنقل لهم العدوى، لكن لو كانوا في البيت أو طلعوا من المستشفى أو بياخدوا أدوية تانية أو تحت أجهزة مثلا زي الأكسجين، دي الأطفال لازم نراعي إنه ناخد احتياطاتنا أكتر لما إحنا نتعامل معهم، لأنه ممكن يكونوا برضو جهازهم المناعي بيكون أضعف وممكن يكونوا عرضة لإنهم يتعادوا أكتر. الحاجة الثانية المهمة برضو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم في الآخر عندهم مشاكل عموما مع التعامل مع العوامل الخارجية سواء كانت مرض أو غيره، مثلا الأطفال اللي عندهم حالة التوحد، دي الأطفال متعودين على روتين محدد في حياتهم وتغيير الروتين بالنسبة لهم مشكلة كبيرة، بيعمل لهم جوطة في تفكيرهم وما بيعرفوا يقرروا يعملوا شنو. فأنا بنصح أي زول عنده ارتباط بأطفال زي مثلا أطفال التوحد يأخذ الوقت إنه يشرح لهم الحاصل شنو بطريقة مبسطة ممكن تتناسب مع أعمارهم ومع قدراتهم الذهنية اللي هو أنت بتكون عارفة أصلا من زمان. مثلا طفل ممكن يكون عمره 8 سنين لكن قدراته الذهنية 3 سنين، فأنت لازم تتكلم معه بلغة بيفهمها طفل عمره 3 سنين وتحاول تشرح له إنه ليه مهم يقعد في البيت، ليه مهم يغسل يديه مرارا وتكرارا. وهم عموما أطفال بالتحديد أطفال التوحد عندهم القدرة على الاستيعاب والالتزام، عندهم قدرة كبيرة جدا على الالتزام أول ما يتشرح لهم المشكلة شنو، هم مشكلتهم الأساسية لما يكونوا ما فاهمين الحاصل شنو، لكن أول ما يتملكوا المعلومة وتتشرح لهم بطريقة هم يفهموها لأنهم هم بيحبوا الروتين أصلا بطبيعتهم حيدخلوها في الروتين بتاعهم وحيتعاملوا معه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. تمديد متوقع لمفاوضات جوبا، وعرمان يقول التوقيع النهائي للسلام قبل نهاية هذا الشهر. وقفة احتجاجية للصيادلة أمام مجلس الوزراء، وإضراب جزئي للعاملين بمركز اتصالات كورونا بالخرطوم. الحكومة تغرر مراجعة الرخص الممنوحة لشركات الاتصالات وتحول ملف بيع موبيتيل إلى لجنة إزالة التمكين. منظمة اليونيسيف تطلق سراح 883 طفل من مراكز الاحتجاز في جميع أرجاء السودان وإعادة لم شملهم مع عائلاتهم أو وضعهم في رعاية أسرية بديلة. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسجيل 280 حالة إصابة جديدة بالكورونا، بينها 10 حالات وفاة، ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 487 والتعافي إلى 2966. وزارة الشؤون الدينية تعلن عن فتح كافة المساجد والكنائس بولاية الخرطوم بعد قرار الإغلاق، وشددت على الالتزام بالاشتراطات الصحية. لجنة الطوارئ الاقتصادية تقرر إجرام مسح للشركات الحكومية والبالغ عددها 650، وتقول 12 شركة فقط من هذه الشركات ظلت تساهم في الإيرادات العامة لوزارة المالية. معمل الأحياء الجزئية بمعهد الأمراض المستوطنة بجامعة القضارف بدأ عمله الفعلي أمس كسادس معمل لفحص فيروس كورونا في البلاد. ولاية الجزيرة تفتح الأسواق بمحلية مدني ابتداء من يوم غد السبت، على أن يخصص اليوم الجمعة لنظافة وتعقيم الأسواق مع استمرار قرار الحظر حتى السادسة مساء. الإدارات الأهلية لطرفي النزاع بين النوبة والمسيرية وقعت أمس بمدينة اللقاوة بغرب كردفان وثيقة الصلح النهائي بين الطرفين. السودان يحتل المرتبة السادسة بين الدول المضيفة للاجئين في جميع أنحاء العالم باستضافته لأكثر من مليون لاجئ، والثاني أفريقيا بعد أوغندا. مواطنو مدينة توكر بولاية البحر الأحمر يناشدون حكومة الولاية بالتدخل الفوري لمعالجة التردي في الخدمات الصحية بالمدينة. المنسقية العامة للنازحين تقول تصريحات والي جنوب دارفور بوجود سلاح بالمعسكرات إعلان حرب على النازحين ومقدمة لتفكيك المعسكرات بالقوة. هيئة محامي دارفور تدعو القيادات الأهلية وشيوخ معسكر كلمة إلى استخلاص الدروس والعبر من الحادثة التي وقعت مؤخرا لتعزيز العلاقات الإنسانية وتوطيد قيم التماسك المجتمعي. وخليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.